قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد.
علي بن الحسين رحمه الله. علي بن الحسين تابع.
عن علي بن الحسين.
أن صفية
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره.
باب
هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ المراد هنا الخروج من الخباء وليس الخروج من المسجد. هو بين رحمه الله برحمته الواسعة، والله إن في صحيح البخاري في أبوابه علما عجيبا، تراجم البخاري فيها علم عجيب من تتبع السنة والدقة فيها والحرص، حديث واحد قد يشمل 20 بابا ينوعه رحمه الله من سعة علمه، وهذا مما امتاز به صحيح البخاري على صحيح مسلم في تكرار ذكر الحديث، ولذلك ترى حديثا واحدا ترجم له بأكثر من ترجمة، وحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ترجيل الحائض هذا في أكثر من ترجمة في الاعتكاف وغير الاعتكاف، وهذا من فقه رحمه الله برحمة الله. خروجه إلى المسجد أي إلى باب المسجد، وذلك أن صفية لما جاءته عليه الصلاة والسلام وحدثته رضي الله عنها وجلست معه قام يقلبها عليه الصلاة والسلام يشيعها، وفيه دليل على مشروعية تشييع الضيف، وفيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم عموما وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم خصوصا مع أزواجه، لأنه لم يكن يتصرف معهن بالتعالي، أن المرأة ما ينظر إليها نظرة احتقار وازدراء، هي جاءت إليه، فانظر من كرمه، كان عليه الصلاة والسلام لا يكرم بشيء إلا رده بأكثر منه، فخرج صلى الله عليه وسلم معها من قبته إلى باب المسجد، وكان بالإمكان أن يتركها تذهب. وفيها أيضا معنى لطيف وهو حرص الزوج على أن يكون قريبا من زوجته خاصة في حال خروجها من بيتها، وأنه مع أنه في داخل المسجد كان معها عليه الصلاة والسلام، خلاف من يقول أن أهل النفوس الضعيفة لماذا تشك في الناس ولماذا تسيء الظن في زوجتك، اتركها تذهب وحدها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وفي زمان الصحابة وأمن الفتنة، فهذا القلب له عدة معاني، منها أن الزوج يكون قريبا من زوجه، وهذا أبلغ في كمال رجولة الإنسان وكمال غيرته وكمال حفظه لعرضه ورعايته لأهله، لأن هذا هو شأن أهل الكمالات، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قصد السبق في ذلك، ولا عبرة بأهواء الناس ولا بما يغيره الناس ولا بما يحدثوه، تأمل السنة وطبقها ولو قل العاملون ونفر النافرون واستهزأ المستهزئون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عليك بالسنة، أن تذهب مع امرأتك وتشيعها في المرأة تحس بمعنى عظيم حينما تخرج ويخرج معها زوجها إلى خارج المسجد أو إلى مصالحها في خارج المسجد، فهذا كله له معنى لأنه متعلق بالزوجية وبرعاية حق الزوجة، فقام يقلبها إلى باب المسجد، أن هذا التشييع إلى باب المسجد، فدل على أن انقطع عليه الصلاة والسلام عن اعتكافه وخرج مع أهله، وهذا يدل على أن على مسألة، وهي أنه يباح للمعتكف أن يتكلم ويباح له أن يتحدث لكن بالمباحات، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفيه دليل على أنه إذا كان المعتكف يجلس مع أهله فيحدثهن بالأمور المباحة فمن باب أولى أن يجوز له أن يجلس في حلق العلم وأن يسمع العلم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام مالك الذي كره اشتغاله بطلب العلم، وأيما كان الإمام مالك لا يضيق تضييقا كاملا وإنما هو بقدر، لكن من حيث السنة فالسنة دالة على أن هذا لا يؤثر في الاعتكاف، لأنه إذا خرج مع زوجه لهذا الأمر المباح فمن باب أولى إذا كان لطلب العلم ونحو ذلك، فلا حرج عليه ولا بأس. نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى الله المشتكى، مشرفين بداخل الحرم يؤذون حتى المعتكفين بهذا التشويش، انظروا إلى أصوات النساء وهن مشرفات مصيبة هذا، تنهى عن شيء وتقع في أشنع منه. ما أدري هؤلاء ينبغي أن يردعوا ويمنعوا، هذا ما يجوز، هذا النساء يصحن بهذا الشكل حتى ولو كان أمر بالمعروف أنه يعنوك، ما ينبغي هذا.
فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم.
تحدث عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، أي مدة من الزمان، وليس الساعة التي هي جزء من 24 جزءا من النهار. فيه دليل كما ذكرنا على مشروعية حديث الرجل بالأمور المباحة وهو معتكف، وفيه دليل على مشروعية زيارة المرأة لزوجها داخل الاعتكاف، لأن أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المعتكف، فدل على أن المعتكف لا يمنع من زيارة أهله. وهكذا لو زار الأخ وأخاه في اعتكافه، ولكن شريطة أن لا تصبح الزيارة تخرج إلى ما لا يحمد وما لا تحمد عقباه. البعض ما شاء الله تبارك الله يجلس معتكفا في صورة المعتكف، قل أن تجد خبرا في المسجد إلا ويأتيك به، ويعرف أين يجلس فلان وعلان، وتريد فلان في المكان الفلاني، والسارة الفلانية فيها فلان وعلان. هذا كله من الاشتغال بالفضول، ولو أنه اشتغل بما يعنيه واشتغل بالآخرة، بمعنى لا يفهم من هذه الأحاديث ما يوجب التوسع. البعض يأتي بالجوال ويتحدث بالجوال، قال أقول له يا أخي أنت تشوش على المصلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع زوجه وكان يحدث زوجته. هذه مصيبة إذا كان الإنسان يأخذ النصوص ويفسرها على غير الوارد. نعم كان عليه الصلاة والسلام يقلب يحدث زوجته وتجلس معه وتحدثه ساعة دون أن يؤذي بقية المصلين والمعتكفين، وهذا أصل ينبغي العناية به، أنه لا يجوز التشويش على المعتكفين ولا يجوز التشويش على من بداخل المسجد. بل كان بعض مشايخنا رحمه الله حتى يضيق في حلقة العلم ويخفض صوته حتى لا يشوش على غيره، ويقول إن المسجد ليس لي أنا، كل هذا خوفا من الإثم وحق التبعة. فالذي يأتي مثلا يأخذ جواله ويخاطب أصحابه بإمكانه أن يبتعد عن مكان المعتكفين إلى مكان آخر، هذا لا شك أنه خالف، ولا يصح أن يستدل بمثل هذه السنة. فالكلام في المباحات على وجه لا يؤذي به إخوانه المعتكفين، وإنما بطريقة يكون بها التوسع على وجه لا مفسدة فيه. نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها، الضمير عائد إلى حفصة. يقلبها، يقلبها إلى باب المسجد، إلى صفية رضي الله عنها، يقلبها إلى باب المسجد لأنه يودعها. فيه دليل على مشروعية توديع الضيف، لأنها كالضيف عنده عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنة، وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق، أن الضيف إذا جاءك في بيتك أنك تخرج معه إلى باب الدار أو تخرج معه إلى الدابة. ومن غرائب ما ذكروا عن العرب أن رجلا قصد رجلا معروفا بالكرم، فلما قدم عليه قام غلمانه وصبيانه إلى الضيف فأنزلوه وأكرموه وقاموا بحوائجه على أتم الوجوه، فلما جاء ينصرف ما قام معه إلا الذي يحمل متاعه، ولم يعتنوا به تلك العناية، وودعه الرجل وشيعه حتى بلغ دابته. فقال له الضيف إني رأيت أمرا عجبا وإني سائلك وأنشدك الله إلا صدقتني. قال وماذا؟ قال إني أقبلت عليك فأكرمني خدمك وحشمك، ولما أردت أن أخرج لم أجد ما وجدته وأنا مقبل عليك. قال لأن نستقبل الضيف ولا نودعه. قال لما رحمك الله؟ قال لأنهم إذا فعلوا ذلك كأنهم فرحون بمغادرتك، يعني كانوا يريدونك أن تفارق، هم لا يريدون أن يشعروك بذلك، يريدوك أن تجلس لا تصحد، ولو كان بيدهم أنت الذي تحمل متاعك لتركوك تحمله معه. فهذا كله يدل من الكرم، أنهم كانوا أرادوا أن يظهروا له أنهم يحبون جلوسه. فالضيف يكرم، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأدركنا أهل العلم والفضل مع علو درجتهم وقدرهم، يخرج الرجل منهم مع الضيف ويكرمه، وبعضهم يبلغ إلى سيارته ولا ينظر إلى مكانه، وهذا من أبلغ ما يكون في الكرم، وللناس في ذلك عوائد وزوائد، فنسأل الله أن يبلغنا في ذلك ما يرضيه. نعم.
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مر رجلان من الأنصار، هذا من الإبهام الذي لا يضر، لأن معرفة الرجلين وعدم معرفتهما لا يؤثر، لا في أحكام، ليس لا يترتب على ذلك حكم شرعي وليس له تأثير في أحكام الحديث. نعم.
فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفير.
فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية السلام على الرجل مع أهله، وأنه لا بأس ولا حرج إذا كان الرجل معه أهله أو قراء أو نساؤه أنه يسلم عليهن، وأن هذا ليس فيه محظور، بخلاف ما يعتقد البعض أنه إذا رأى مع الرجل أهله وكذا ابتعد عنه ولا يسلم عليه، فقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه في صحبة أهله. نعم.
على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال
ترسل إذا تمهل، وذلك إذا أذن المؤذن يترسل في أذانه، بمعنى أنه لا يستعجل في ألفاظ الأذان، على رسلك أي على مهلك. وترسل قال على رسلكما من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهما، أي لا تعجلا، لأنهما لما رأيا معه المرأة أسرعا، فلما أسرع الخطى قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. فهذا منه عليه الصلاة والسلام دفعا لدابر الشيطان وقطعا لدابر الشيطان فيما يقذفه في النفوس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الصحيح وكما في بعض روايات الحديث، قال: خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا يدل على أنه على مسائل، منها أن الإنسان إذا خشي من أخيه المسلم أن يظن به ظن السوء بين وكشف له حقيقة الأمر، وأنه ينبغي للإنسان في حال الريبة أن يعتني بالأكمل والأفضل، لأنه يصون أخاه من الوقوع في المحظور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا، قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. فأنت حينما تفسر للشخص حقيقة الأمر المحتمل للريبة فأنت تمنعه من سوء الريبة، فأنت تمنعه من الإثم، فهذا من نصرتك لأخيك، لأنك تنصره على الشيطان، وكما يقع النصر على شياطين الإنس على شياطين الجن يقع على شياطين الإنس أيضا، وكما يقع على شياطين الإنس كذلك يقع على شياطين الجن، فهذا من العناية من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: سبحان الله تعجب، وأراد بذلك أن يبين يا رسول الله أنه ليس في قلبنا شيء عليك ولا نسيء الظن بك صلوات الله وسلامه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفعل الفعل ويشرع للأمة، وهذا يدل على أنه إذا وقع في حقه عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى غيره. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب والعلة في كون عليه الصلاة والسلام يبين لهما أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهما أنها صفية. هذا المشكلة الآن أكثر من درس، ونحن نعاني من هذه المرأة أصلحها الله، أي مرأة ابتليت بهذا الصوت الجهوري، والله أنا أراه منكر عظيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واعذروني يا إخوان ما أستطيع أن هذا أصلا، هو رفع الصوت بهذا ما يجوز، هذه مصيبة أكثر من مجلس، ونحن نعاني من هذا، والآن في رمضان مثل ما تشاهدون كيف المعتكفون لو كانوا هنا، هذه مصيبة والله، وأرجو من المسلمين أنهم يعتنون بهذا الشيء. هذه امرأة، هذه مصيبة، هذا أمر بالمعروف أنا يعنيك اللهم استعان. اقرأ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وهذا أكثر من امرأة جاءت لي تشتكي حتى في حال زيارتهم وكذا، تشويش لا يجوز، هذا لا يجوز. نحن نقول أن للناس ولا نقول نعرف أن المسلمين أنهم لا يقصرون، حسبهم لا نزكي مع الله، لكنه كما وقع هذا أمام الناس ينبغي أن ننكره أمام الناس، أن هذا لا يجوز أمام الناس أن يفعل هذا الفعل، أن مثل هذا ليس تعليم للناس ولا توجيه، وليس بهذا الطريق، لو فعله رجل لكان منكرا، الصياح واللغد، يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب رجلين من الطائف حينما رفع أصواتهما في المسجد، قال: لو أعلم أنكما من المدينة لأوجعتكما ضربا. هذا في الرجال، كيف بامرأة؟ هذا ليس بأمر معروف، لا نهي عن منكر، هذا بذاته منكر، مرأة تنصح وتوجه وتوجه بالتي هي أحسن وخافضة لصوتها ومراعي الحرمة، ما هذا ما بطريقة، لأن أكثر من كذا درس، قرابة 10 دروس، إما أن تلقي محاضرة إما، واشتكى أكثر من امرأة جاءت والله تشتكي، وبعض القرابة بلغهم كثير من القرابة يخبرون من هذه المرأة خاصة، هذا ابتلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذا من علم الغيب، لأن أمور الشيطان أمور خفية لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أطلعه الله عليها، فأطلعه الله عز وجل على ذلك، وأن الشيطان يقذف في قلب الإنسان، وفيه دليل على أنه ينبغي إذا حصل الأمر المحتمل أن يفسر لمن يرى ويسمع. نعم.